بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن أنا قبل 4 حلقات كنت وعدتكم أن أتكلم عن حكم القات، حقيقة نسيت، يعني جل من لا ينسى ولا يسهى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما سمي القلب إلا أنه يتقلب، فلذلك أجلت الكلام عن موضوع القات إلى هذه الحلقة. أنا وعدت قبل 4 حلقات أن أتكلم عن حكم القات، لأن دخلنا في باب المسكرات والمفترات أو المفترات، وأراني مضطر اليوم أن أتكلم عن حكم القات، وبعدين نكمل إن شاء الله تعالى المناهي الشرعية في أبواب اللباس حتى لا نفوت موضوع المسكرات ونتجاوزها كثير وننساها. القات طبعا هي نبتة موجودة ومشتهرة في اليمن كثير، خاصة في اليمن الشمالي، وهذه النبتة مشهورة عند أهل اليمن، وهي أشبه ما تكون بالخضروات، مثلها مثل الجرجير، مثلها مثل الفجل، مثلها مثل الكرفس والبقدونس، مثلها مثل النعناع، يعني ورقة خضراء، يأخذون هذه الورقة الخضراء مثل ورق الشاي الأخضر، يأخذون هذه الورقة الخضراء ويخزنونها ويسمون هذا التخزين، ويظل يحطها في فمه ويمضغها. طبعا هذه الشيء أنا شفتها في عيني لما رحت اليمن، ويظل يمضغها في فمه حتى يعني يمتص كل ما فيها من مادة، بعدين يدخل واحدة ثانية ويسمون التخزين، ويدخل واحدة ثالثة ويدخل واحدة رابعة حتى ينتفخ فمه على اليمين أو على الشمال، وبعض الناس يخزن على اليمين وعلى الشمال. هذه النبتة في النهاية تقوم بالتفتير، يعني تخدر الإنسان، تنعش الإنسان، تجعل الإنسان في نوع من الخيال، يمكن تعطيه طاقة، ذلك كل المشاريع الوهمية تنجز بالتخزين أثناء التخزين. وهذه مشهورة عند أهل اليمن، عندهم جلسة يسمونها جلسة التخزين، يجلسون بعد الغداء أو من العصر إلى المغرب يخزنون، ويخزنون شجرة القات. هذه شجرة القات، ولذلك العلماء يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني ما هو من الصحيح أن يحكم في قضية متعلقة في اليمن إنسان لم يرى شجرة القات ولا يعرفها، وربما يمكن حتى ما يعرف أضرارها، فيأتي فيحكم بها. ذلك الأصل أن من يحكم عن مسألة ما يجب أن يكون قريب منها ويراها ويعرف أصلها ونشأتها وآثارها وأضرارها، وليس كلام مجرد كلام نظري. وهذا مو بس في شجرة القات، في كل نوازل العصر، الأصل أن في كل مصر يوجد فيه من العلماء من هو موثوق في دينه وأمانته وعلمه، ولهم فتاوى في نوازل هذا البلد. ذلك علماء المغرب لهم كتاب ضخم وفي أكثر من 30 مجلد، كتاب المعرب في فتاوى علماء المغرب، وأهل الهند لهم مجموع فتاوى علماء الهند، وأهل مصر لهم مجموع فتاوى أهل مصر، وأهل الشام لهم مجموع فتاوى أهل الشام، وأهل الجزيرة العربية لهم مجموع فتاوى أهل الجزيرة، وهكذا، لأن لكل ناس نوازل، هذه النوازل تختص بأهل البلد، يجب أن يكون علماء أهل البلد يفتون بها، غير النوازل العامة التي ممكن يفتي بها كل إنسان حتى بمجرد السماع والقضية النظرية. ذلك آثرنا أن الإفتاء في موضوع القات، وهي الشجرة التي تمضغ ويأكلها كثير من أهل اليمن، في خاصة اليمن الشمال، اليمن الجنوبي غير موجودة، يعني قليل أو نادر استعمالها، هذه الشجرة آثرنا أن لا يفتي بها إلا أهل اليمن. طبعا الإمام الشوكاني وهو من أكبر أئمة اليمن، والرجل العالم صاحب كتاب إرشاد الفحول في علم الأصول، صاحب كتاب نيل الأوطار، المحدث البحر العالم العلامة رحمة الله عليه، توفي يعني تقريبا من قرابة 170 سنة رحمه الله وسكنه فسيح جناته، له كتاب في هذا سماه القول المزهر في حكم المسكر، ويدفع باتجاه أنها مباحة، أن شجرة القات مباحة، وقال وقد ذقت منها أنواعا من هذه الشجرة ولا يرى حرمة هذه الشجرة. من كذلك العلماء الموجودين والمعاصرين، وهو يعتبر من تلامذة الشوكاني، القاضي البحر العالم العلامة، قاضي القضاء، الإمام النحوي الفرضي الفقيه المحدث، حقيقة يعتبر نادرة عصره وفريد دهره، ويعتبر هو وريث علم الشوكاني في الأصول وفي الفقه، ولا يكاد أحد من أهل اليمن لا يعرف القاضي العمراني، والقاضي العمراني إمام محدث عمره الآن يعني يضاهي الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني، عمره الآن فوق 80 سنة، وقد كان يدرس ميراث الإمام الشوكاني، يعني كتب الشوكاني قبل 60 سنة، يعني هذا الكلام طلابه كان يقولون الأخوة من الذين جاءوا الكويت من الأخوة اليمنيين خريجين الجامعات هناك، يقولون احنا درسنا عند الشيخ العمراني، فكان يكتب تعليقاته على كتب الشوكاني قبل 60 سنة. وبالمناسبة الإمام الشيخ القاضي العمراني، حقيقة نتمنى أن الأخوة في الكويت سواء كان في المجامع الفقهية وغيره يستضيفون قاضي القضاء الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني، ويذكرون عنه سعة علمه وتمكنه في العلوم، وأنه بحر متلاطم الأمواج في كل أنواع الفنون، ومع ذلك يعتبرونه صاحب نكتة ولطيف وصاحب ملح، وهذا سبحان الله الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني القاضي العالم يرى بنفس رأي شيخه الإمام الشوكاني. طبعا هو ما أدرك الشوكاني، بينه وبين الشوكاني 170 سنة، لكن شاف الشوكاني بعينه، وهذه حدثني يعني فيها مباشرة أحد الأخوة الثقات الذين جاءوا عندنا في الكويت، يقول لما أرادوا نقل الموتى من مقبرة خزيمة، وهي مقبرة موجودة في اليمن لبناء جسر في يمر على هذه المقبرة، اضطروا اضطرارا أن يرفعوا القبور، فكان ممن حضر في هذه المقبرة قبر الإمام محمد بن إسماعيل الإمام الشوكاني المحدث العالم صاحب كتاب نيل الأوطار وإرشاد الفحول وغيرها من الكتب والرسائل النافعة. فحضروا أهل الشوكاني اللي هم أحفاده وأحفاد أحفاده، الرجل توفي يعني من قرابة 200 سنة، فلما حضروا هؤلاء الناس، وكان من ضمن الذين حضروا الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني الذي يعتبرون الشوكاني الصغير ووريث علم الشوكاني كله، فحضر يقول فلما فتحنا القبر حملنا الشيخ كما هو، يعني هذا والله حدثني بها أخ ثقة الأخ خليل بن قائد الفقيه وهو إمام عندنا ورجل ثقة، يقول أنا سمعتها بأذني من الشيخ إسماعيل محمد بن إسماعيل العمراني، يقول حفرنا قبر الشوكاني في مقبرة خزيمة لنقل الموتى، فكان الموتى كلها عبارة عن عظام بالية وجثث مقطعة، يعني خلاص 200 سنة تتكلم أنت، إلا قبر الإمام الشوكاني يقول فنقلناه كما هو وكان يبتسم، فقرت عيني وبكيت لما رأيت شيخ شيخي، هو شيخ والده طبعا أو جدة، يقول فرحت فرحا شديدا أن رأيته بعيني، وكان رجل قصيرا نحيفا مبتسما، فحملناه كما هو كأنه ميت بالأمس رحمه الله ورضي الله عنه وأسكنه فسيح جناته، ونقلناه إلى مقبرة جديدة، واسألوا أهل اليمن عن قضية مقبرة خزيمة ونقل الأموات منها. شاهد أن القاضي العمراني يرى بنفس رأي الشيخ الشوكاني إمام الشوكاني بإباحة القات. كذلك في جانب آخر المانعين وهم كثر من الشيخ عبد الكريم زيدان، وهو إمام عالم عراقي أصولي عاش في اليمن فترة طويلة، يفتي بحرمة تعاطي القات ويرى أنها من المخدرات ومن المسكرات، فلا يجوز قولا واحدا تعاطيها. وطبعا الشيخ الزنداني له كتب كثيرة، ومن أشهرها كتاب المفصل في أحكام النساء، وهو كتاب تقريبا في 12 مجلد، وهو يرى حرمة ذلك. من العلماء المشهورين في اليمن الشيخ عبد الكريم الزنداني صاحب جامعة الإيمان، هذه الجامعة المباركة التي تخرج كل سنة من الدعاة العلماء العاملين، وجزا الله خير الأخوة في وزارة الأوقاف جزاهم الله خير، السنة هذه تعاقدوا مع أكثر من 100 إمام ومؤذن أتوا بهم من جامعة الإيمان، حفظة قرآن وأهل صلاح وتقى وخير، نحسبهم على ذلك ونزكي الله على الله أحدا، كلهم من طلاب الشيخ عبد الكريم الزنداني. الشيخ عبد الكريم الزنداني يرى بحرمة تعاطي القات وأنه كذلك من المحرمات، وأن القات كذلك يعني من المسكرات ولا يجوز تعاطيه وتعاطيه كتعاطي المخدرات، ولذلك منعه نهائيا في جامعة الإيمان، فلا يسمح لطالب بالتخزين ولا بكذلك تعاطي القات. الشيخ حسن مقبول الأهدل وهو يسمى محدث اليمن، وهو رجل يعني يعتبرون الإمام الترمذي الصغير، لأنه يحفظ سنن الترمذي كاملا عن ظهر قلبه بالإسناد، ورجل أمد الله في عمره بالطاعة، شهر عنه الإخلاص والتزهد، يقولون الطلبة درسنا عنده في الجامعة 4 سنوات ليس له إلا ثوب واحد، ويأتي على القاري على الموتوسيكل أو على القاري يأتي إلى الجامعة من شدة فقره وتواضعه. الشيخ حسن مقبول الأهدل يرى بحرمة، وهو من علماء اليمن المشهورين المحدثين، محدث اليمن حتى يسمونه الألباني، ألباني اليمن، كان يرى بحرمة القات وأنه من المحرمات ولا يجوز تعاطيه. الشيخ حسن حيدر وهو من علماء اليمن وكبار فقهائها يرى بحرمته. الشيخ عبد بن عبد الله الحميدي يعني يقول أنها فيها شبهة ذلك، حتى الذين يبيحون القات يرون أن القات إذا أدت إلى الإسراف، خاصة الناس تعيش في فقر، فلا يجوز تعاطيه لأنه يؤدي إلى الإسراف وإلى إضاعة المال. هذا حقيقة يعني أنا حبيت أن أعرج على موضوع القات، نظرا لأني وعدت أن أتكلم عن موضوع القات، خلاصة موضوع القات من الناس من يرى الإباحة ومن الناس من يرى التحريم، لكن الكل يرى أن إذا كان فيه إسراف وضياع للمال فهو داخل في التحريم. طبعا اللي يرى الإباحة مثل القاضي العمراني يقول أن حديث أن الله حرم كل مسكر ومفتر، زيادة مفتر زيادة ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقات إنما يفتر ولا يسكر، وخلاف فقهي في هذا. وفي جامعة صنعاء نقشت قبل أيام رسالة جيدة وقيمة في بابها، رسالة دكتوراه في القات أصله ونشأته وفتاوى العلماء القدماء والمعاصرين، في قضية القات وحرر الطالب المسألة تحريرا واسعا جيدا يرجع إليها من أراد أن يستفيد في هذا الباب، وهي رسالة نوقشت قبل أيام في جامعة صنعاء، وفق الله الجميع للخير ولتحرير مثل هذه المسائل. ونحن نقول في النهاية تركها أولى، لأنها إذ لم تسكر فهي تفتر، وإذ لم تفتر فهي قد تؤدي إلى الحرام، لأنها أحيانا تجعل الإنسان يفقد صوابه ويعيش في نوع من الخيال، وتجعل الإنسان في نوع من المزاج. إضافة لذلك فيها ما فيها من الإسراف، خاصة مع حالة الفقر، فقد يشتغل الإنسان يوم أو يومين أو أسبوع ثم يضيع هذا المبلغ على القات وعلى كذلك يعني تعاطي القات. هذا بالنسبة لليمن خاصة في الشمال، أما في الجنوب يعني عند أخواننا الحضارمة وعدن والمكلا وغيرها فلا لا يوجد أصلا شجر القات، ولا يتعاطون، لأن أصلا من أول من أيام الحزب الشيوعي الحاكم في الجنوب كان يحاربون ذلك، وعلماءها الموجودين الآن يحاربون ذلك ويحرمونه. نرجع مرة ثانية إلى قضايا المناهج الشرعية، وهذا فقط لأني وعدت أن أتكلم عن موضوع القات والحكم الشرعي في القات، فعرجت على موضوع القات، وباقي لنا موضوع البيرة إن شاء الله سأتكلم عنه فيما بعد. كذلك نرجع إلى أبوابنا وهي أبواب اللباس. في المناهج الشرعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع المرأة لباسها أو ثيابها في غير بيتها، والسبب في ذلك أن البيت أضمن مكان لستر المرأة، أما خارج البيت أنت ما تضمن ماذا يوجد في خارج بيتك، خاصة الآن وجدت كاميرات المراقبة وكاميرات التجسس، وقاعد تشوفون أنتم في الجرائد أصغر كاميرا بالعالم بقدر ثقب الإبرة، وكاميرا وايرلس من غير وايرات وتمديدات، وكاميرا العدسة مالتها بقدر 50 فلس. وحقيقة في حوادث كثيرة حصلت، حتى أن يعني في قصة مشهورة أنا سمعتها من يعني بعض الأخوة القصاص والوعاظ وغيرهم، يعني إنسان كان عنده صالون، وهذا الصالون دائما فيه كاميرا مراقبة، وسبحان الله الكاميرا مراقبة وين حاطة توقعون؟ منظرة موجودة، هذه المنظرة في الغرفة اللي يكون فيها يعني البنات في الصالون، خاصة في الأشياء يعني اللي تكون داخلية عند البنات، وهذه المنظرة الموجودة مجروحة جرح خفيف صغير، وعلى إطار المنظرة محطوط زرع، دار مدار المنظرة كلها إطارها كله زرع، من بين الزرع ومن خلف المنظرة ومن تحت الجرح اللي مجروحة في المنظرة محطوطة الكاميرا. يعني هذا لو تقعد تدقق فيها سنة كاملة ما تتوقع أن يكون خلف هذه المنظرة اللي هي عاكسة أصلا ومجروحة جرح على جنب ودار مدارها كله محطوط زرع كسوار على هذه المنظرة، يكون هناك كاميرا تصور بدقة كاملة يعني ما يدور في هذه الغرفة. فكان صاحب الصالون هذا اللي مركب هذه الكاميرا يمارس هذا الفعل ويصور، وربعه كانوا يأخذون الأشرطة كل أسبوع يسهرون ويطالعون في الأشرطة هذه. سبب انكشاف أمرهم أن واحد من هؤلاء الناس دخلت زوجته إلى هذه الغرفة لعمل أشياء خاصة في النساء، بعدما تكشفت لمحطة والشريط عرضوه، فإذا هي زوجته أو أخته فثارت قيامته وزعل معاهم وتهاوش معاهم وفضحهم وكبر المسألة. طيب ما بنات الناس هذول نفس عرضك، بنات الناس هم بناتك، أمهات الناس أمك، أخوات الناس أختك. إحنا نقول في الإسلام نحن يعني عندنا مسؤولية كاملة عن الناس، والناس عندها مسؤولية كاملة عنا، ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى الكلام في الآخرين كلام في النفس، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني الكلام في الآخر كأنه كلام في نفسك. إحنا ليش؟ لأن أهل الإسلام لحمة واحدة، ما يجوز يعني نتجسس على الناس، ولا يجوز كذلك يعني نكشف عورات الناس، ولا يجوز نتتبع عوراتهم، فالكلام في الآخرين هو كلام فيني، وجرح الآخرين هو جرح فيني، والجرح فيني جرح في أمتي، وهكذا. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الاحتمالات نهى صلى الله عليه وسلم أن تضع المرأة ثيابها في غير بيتها. طبعا العلماء استثنوا من ذلك إذا كانت عند خالتها عند عمتها ويكون في مكان ستر وحريصة على أن لا ينكشف عليها أحد فلا بأس بذلك، لكن أن تكون خارج بيتها فتضع ثيابها في الحمامات. والحمامات أنا يمكن ذكرت لكم المرة الماضية، الحمامات كانت وجدت الحمامات اللي الحمامات العامة اللي يتسبحون فيها، مثل هنا يمكن عندنا في الكويت حمام واحد فقط اللي يسمونه الحمام العام يتسبحون فيه المعاريس، هذه موجودة سابقا أيام الإنجليز، كانت موجودة الحمامات العامة في العراق، موجودة الحمامات العامة في تركيا، موجودة ما تزال الحمامات العامة في المغرب. هذه الحمامات العامة في حمامات خاصة للرجال، يدخل الرجل ويتعرى عن ملابسه إلا اللبس الداخلي، ويدخل إما في غرف يسبح ولا في مكان عام، لأن المكان كله مبخر في بخار. ونفس الشيء النساء، إما تدخل في غرفة خاصة، وغالب النساء اللي ما يملكون أموال يعني تسبح مع كل النساء، يكون 20-30 امرأة، وكل امرأة معها يعني سطلها ولا على جنب فتسبح، فهو فيها نوع من التكشف والتعري. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع المرأة ثيابها في غير بيتها، ف فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. وجاء والحديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. وجاء عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: خرجت من الحمام، الحمام اللي قلت لكم عنه الآن، للحمامات العامة الكبيرة اللي هي حمامات فقط للاغتسال، وكان في السابق الناس ما عندهم في بيوتهم ماء حار ولا عندهم حمامات، فكل نساء الحي يروحون إلى الحمام العام فيسبحون في هذا الحمام العام يوم في الأسبوع ولا في نهاية العطلة ولا غيره. تقول رضي الله عنها: فخرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم الدرداء تقول: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ هذا يدلك على وجود الأريحية يعني بين الصحابة، كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل والدهم، وكانوا يكلمون بعض، ما كان في نوع من التأزم النفسي فيما بينهم. فأم الدرداء هي مثل أختي، وزوجتي هي مثل أخت أبو الدرداء، وهكذا كان في نوع من الإنكار بالحسنة، ونوع من الأدب، وكذلك نوع من اللحمة، ما في يعني سوء ظن ولا في تشكيك ولا في توتر فيما بينهم في علاقتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على شاف أم الدرداء قال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام. فقال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد أمهاتها، ذلك أقول لكم العلماء يستثنون بيت الخالة والعمة والأهل، في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. هذا طبعا من الأدب النبوي، يعني ما أساء الظن فيها. قال لها: من أين؟ فلما أجابته أجابها صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستره. يعني أصل أن الله سبحانه وتعالى يضع ستره وحمايته ورعايته على المرأة إذا خرجت متسترة، فإذا هي نزعت الستر الذي الله تعالى أمر به وهو حجابها وملابسها، فقد نزعت ستر الله تعالى عليها وخرقت ما غطاها الله تعالى بها، فلتتحمل النتائج بعد ذلك. ولذلك قال العلماء: يحرم خلع المرأة ملابسها في غير بيتها أو بيت أحد من أمهاتها، ولا يحل للمرأة دخول الحمامات لأن فيها تكشف للعورات، وكذلك ما كان مثلها من الصالونات، صالونات التجميل والمسابح وغيرها، فحكمها حكم الحمامات. طبعا الحمامات نقول إذا كان المرأة تدخل الحمام، خاصة الحمامات هذه اللي نتكلم عنها يسمون الحمام التركي ولا الحمام المغربي ولا غيره، إذا كانت المرأة تدخل الحمام ولها حمام خاص، الحمامات هي داخلها حمامات خاصة ولها غرفة خاصة تجلس فيها، فلا بأس بذلك. أما إذا كانت بين النساء وتنكشف عورتها بين النساء، فهو موضع الحرمة والنهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من المناهي الشرعية طبعا، والعلماء قالوا: وينسحب على ذلك الصالونات وكشف العورة في الصالونات وغيرها، فكل مكان تنكشف فيها عورة المرأة فهو ملحق، يعني حكمه كحكم الحمامات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. طبعا السبب في ذلك كله صيانة للمرأة، يعني واحد يقول هذا تشدد، يقول هذا مو تشدد، هذا صيانة للمرأة، لأنه كل إنسان وفي كل زمان ومكان يوجد المرضى. إذا الله يقول لأمهات المؤمنين في عصر الصحابة اللي هو القرن الأول، قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني يوجد من هو في قلبه مرض وإحنا في القرون الأولى، فما بالك تتكلم اليوم بعد 1400 سنة. لا شك أنه يوجد في قلب الإنسان مرض، ولكل ساقط لاقط، يعني كل إنسان أي شيء ينكشف تجد من يلقطه، ولو كانت عجوزة ولو كانت ما كانت، كل شيء يسقط فينكشف تجد له من يلقطه. ذلك الأصل الستر، الأصل الحماية، الأصل الرعاية، أصل أن المرأة ما تكشف عورتها في غير بيتها أو في بيت أمهاتها صيانة لها حتى لا يتعدى عليها أحد. والله سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وفقنا الله وإياكم لكل خير. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.